الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقِ سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض ومحل قابل وشرط لحصول الأثر وانتفاء المانع الذي يمنع منه، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد. فقوله إن في ذلك لذكرى إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهنا، وهذا هو المؤثر. وقوله لمن كان له قلب، فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله، كما قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، أي من كان حي القلب. وقوله أو ألقى السمع، أي وجه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام. وقوله وهو شهيد، أي شاهد القلب حاضر غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه. وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له والنظر فيه وتأمله. إذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر. وهجر القرآن أنواع: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. وقد أشار تعالى إلى ما يؤول إليه التمادي في هجر القرآن وعدم الاعتبار بآياته من قسوة القلب وعدم الخشوع، فقال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد ذكر تعالى في القرآن المجيد أن ضلال من ضل من الناس مرده إلى ترك تدبر القرآن، وإلى الإعراض عنه. قال تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ ولهذا كان ترك تدبر القرآن نوعا من هجرانه. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال ابن كثير رحمه الله: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر أن يخلصنا مما يسخطه، ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه، والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. وقد ضرب الله تعالى لليهود مثلاً في حالهم مع التوراة يحمل على التنفير من مشابهتهم، فقال سبحانه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله: فدخل في عموم هذا، أي في من يحمل الأسفار كالحمار، دخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من أهل ملتنا ثم لا يفهمه ولا يعمل بما فيه. ولنقف طويلاً عند قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فإن هذا ذم لأهل الكتاب، وهو تحذير لمن بعدهم. قال القرطبي رحمه الله: والأماني جمع أمنية، وهي التلاوة. ومنه قوله تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. فكم هم الذين يقرؤون القرآن المجيد اليوم ولا يعون ولا يفهمون، بل يكتفون بمجرد تلاوة اللسان، والله المستعان. فلا إله إلا الله، ماذا حرم المعرضون عن القرآن من الهدى والعلم؟ والسعيد حقا من وفقه الله للإقبال على القرآن والاعتبار بآياته وتدبره والعمل به، فإن علوم القرآن أفضل العلوم، وشرف أهله أمر معلوم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فإنه أعظم واعظ وأكبر زاجر، فما أنزل الله واعظا مثل القرآن المجيد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولقد سهل الله تعالى ألفاظ القرآن للحفظ والتلاوة حتى استظهره صغار الولدان، وسهل معانيه أيضاً للفهم والعلم، فهو أحسن الكلام لفظاً وأصدقه معنى، فمن أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ قال السعدي رحمه الله: ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه. قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فيعان عليه؟ فالقرآن المجيد تذكرة لعموم العالمين، قال تعالى: وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. أي ما القرآن إلا تذكير لجميع الناس ينتفعون به في صلاح اعتقادهم وطاعة الله ربهم وتهذيب أخلاقهم وآداب بعضهم مع بعض والمحافظة على حقوقهم ودوام انتظام جماعتهم، وكيف يعاملون غيرهم من الأمم الذين لم يتبعوه. فالعالمين يعم كل البشر، لأنهم مدعوون للاهتداء به ومستفيدون مما جاء فيه. فوالله الذي لا إله غيره، لو عادت الأمة إلى هذا الكتاب المجيد في هذا الزمن الذي عجزت فيه الأطروحات والفلسفات والاجتماعات والمؤتمرات عن حل قضايا الأمة، لخرجت مما هي فيه سالمة معافاة. واستمع إلى قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا كانوا في صدر هذه الأمة، لا يعولون في حل مشكلاتهم على غير كتاب الله، فيجدون الحل الكافي والبلسم الشافي. ثم طال بالناس الأمد، وخلف خلوف تشاغلوا عن مصدر قوتهم وعزتهم، حتى آل الأمر إلى ما نحن فيه اليوم. فواعجبا، كيف تشقى أمة كتابها القرآن؟ والله إن هذا لمن أعجب العجب. فربنا جل وعلا يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ويقول تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والجزاء من جنس العمل. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وتدبر القرآن أصل صلاح القلب وفلاحه وثباته، ولا شيء مثله في تثبيت قواعد الإيمان في القلب وإرساء دعائمه، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب، ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. فوا أسفاه على قلة التدبر والاعتبار والتأمل والتفكر في كلام الله الذي أنزله شفاء وهدى ورحمة. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما، وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها، ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم، ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة، وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه، وافتراقهم فيما يفترقون فيه. ومن تأمل القرآن وتدبره وتفهمه حصل أضعاف أضعاف ذلك من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز، وطل اسم الغوص بالفكر إلى قرار معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر والاعتبار، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والاعتبار لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه، كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم واعتبار خير من ختمة بغير تدبر وتفهم واعتبار، وأنفع للقلب، وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالقرآن المجيد حافل بالكثير من الآيات التي تدعو إلى الاعتبار بمصائر الأمم السابقة، والاتعاظ بما عوقبوا به بسبب مخالفتهم أمر ربهم، والسعيد من وعظ بغيره. يقول ربنا جل وعلا: أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. وقال تعالى: فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال تعالى عن قوم لوط: وما نزل بهم من العذاب بسبب انحرافهم العقدي والسلوكي. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أي أفلم يتفكر هؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه في أنفسهم؟ فإن في أنفسهم آيات يعرفون بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد ذلك، وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آدمي قد نفخ فيه الروح إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غير لائق أن يتركهم سدى مهملين لا ينهون ولا يؤمرون ولا يثابون ولا يعاقبون. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأجل مسمى أي مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، فلذلك لم يستعدوا للقائه ولم يصدقوا رسله التي أخبرت به. وهذا الكفر من غير دليل، بل الأدلة القاطعة دلت على البعث والجزاء. ولهذا نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثاراً في الأرض، من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوا به. فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لا يجدون إلا أمماً بائدة وخلقاً مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذماً من الخلق عليهم متتابعاً. وهذا جزاء معدل نموذج للجزاء الأغروي ومبتدأ له. وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم الله بذلك الإهلاك، وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها. ثم كان عاقبة الذين أساءوا أي المسيئين السوء أي الحالة السيئة الشنيعة، وصار ذلك داعياً لهم لأن هؤلاء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم. ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكون سبباً لأعظم العقوبات وأعضل المثلات. قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد، ومن برد إلى حر، ومن ليل إلى نهار، ومن نهار إلى ليل، ويدين الأيام بين عباده، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. فمن آيات الله تعالى تعاقب الليل والنهار واختلافهما طولا وقصرا على مر الأيام. فهذه الشمس العظيمة منذ خلقها الله تعالى وهي تجري في فلكها كل يوم، تجري في فلكها لمستقر لها، لا تتجاوزه صاعدة ولا تنحدر عنه نازلة، ذلك تقدير العزيز العليم. إذا غربت سجدت تحت العرش واستأذنت من ربها، فإن أذن لها خرجت من المشرق، وإلا عادت فخرجت من مغربها. لو اجتمعت الخليقة على أن يمنعوها لعجزوا، ولو اجتمعوا بكل قواهم على أن يزيدوا في سيرها لنقصوا على أعقابهم وتقهقروا. وهذا القمر المنير قدره الله منازل، في كل ليلة له منزلة سوى منزلته الأخرى، كل ذلك لمصالحكم ومنافعكم، فاشكروه على نعمه فذلكم أولى بكم وأحرى، والله تعالى هو الفعال لما يريد. قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. إن لكم في الأنعام التي سخرها الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه، حيث أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم، فأخرج من بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائغاً للشاربين للذته، ولأنه يسقي ويغذي. فهل هذه إلا قدرة إلهية لا أمور طبيعية؟ فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح يقلبه لبناً خالصاً سائغاً للشاربين؟ قال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر. فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى يعاقبه في الدنيا والآخرة، وأن من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن طريق التأثر بالقرآن المجيد هو الاعتبار بما فيه والتدبر لمعانيه وإدراك مراميه واستحضار عظمة المتكلم به، فيتأثر القلب بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات، فيكون له بحسب كل فهم حال من الحزن والخوف والرجاء وغيره. فعند الوعيد وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير من الفرح، وعند ذكر الله وصفاته يتطأطأ خشوعاً وخضوعاً لجلاله واستشعاراً لعظمته، وعند وصف الجنة ينبعط بباطنه شوقاً لها، وعند ذكر النار ترتعد فرائصه خوفاً منها. والله ما أصبح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصيبه وشغله وقلت راحته وبطالته. وأما كيفية الوقوف عند معاني القرآن فأن يشغل العبد قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك، فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل، أو عذاب أشفق وتعوذ، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بالقرآن المجيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.